الحمد لله الملك الخالق القوي القدير المتين، الواحد الأحد الحي القيوم أرحم الراحمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالخلق والإيجاد والإنعام والإمداد، فله الفضل والطول وله النعمة وله الثناء الحسن. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، خير قائم لله في محراب العبودية ومتوجه إلى الرحمن بصفاء الطوية، ومخلص للجبار الأعلى في كل قصد وفعل ونية. اللهم صل وسلم على عبدك الذي جعلته إمام أهل توحيدك وسيد أهل طاعتك وتمجيدك وتفريدك، وعلى آله الأطهار المقترنين بالقرآن لن يتفرقا حتى يردا عليه الحوض يوم القيامة، وعلى أصحابه الأخيار المهاجرين والأنصار الذين وفوا بحق العهد والوعد وبذلوا الوسع في أداء حقوق الرب، فظهرت بهم سنة خير الخلق في وسط العباد منهج كمال يهدي إلى الرشد وإلى طريق مستقيم، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا علي يا عظيم. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أيها العباد، وشرفنا أننا عبيد للإله الحق الحي القيوم الواحد الأحد، والخيبة لمن استعبدته نفسه، الخيبة لمن استعبده هواه، الخيبة لمن استعبدته مظاهر هذه الحياة، الخيبة لمن استعبدته تفكيرات منه أو ممن سواه من خلق الله، والفخر لمن كان متساميا عن كل ذلك عبدا لله تبارك وتعالى في علاه، يكتفي أثر خير عباد الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي أعلن فخره بعبوديته للرب وقال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو المذكور بوصف العبدية في أشرف وأعلى المواطن والمقامات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. يا أيها المؤمنون، سر التحرر من الأسر من قيود هذا الكون لعمارة الكون بنور المكون، يأخذه المؤمنون المنتمون لهذا العبد الصادق الأمين المخلص المتواضع الخاشع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فما شاهدت الإنسانية أصفى ولا أوفى من هذا العبد، ولا أطيب ولا أطهر ولا أنقى ولا أسمح ولا أكثر عفوا ولا صفحة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبسط الله به بساط الشريعة في بيان حقوق الله على العباد. وهل من حق أعظم على المخلوق من حق خالقه عليه؟ هل من حق أعظم على الموجود من حق الذي أوجده من العدم؟ ألا إن حق الله أعظم الحقوق، ألا إن حق الله أجل الحقوق، ألا إن حق الله أكبر الحقوق، ألا إن حق الله علينا أعلى الحقوق. وأهم ما التفتت إليه أذهاننا وفكرت فيه عقولنا وتدبرته قلوبنا حق بارئنا وموجدنا وخالقنا ومنشئنا والمنعم علينا والمتفضل علينا بكل ما أوتينا وما في يدينا وما بكم من نعمة فمن الله. كم عدد خلايا بصرك، وكم عدد خلايا سمعك، وكم عدد أجهزتك التي حوتها بطنك، وكم من ذرات في جسدك، كلها قائمة بأمر هذا الموجد المعبود الحق الواحد المقصود جل جلاله. ألا إن حق الله أعظم الحقوق، فحق الله أعظم الحقوق. فيا أيها المؤمنون، ماذا ينازل ساحات قلوبنا من استشعار عظمة هذا الحق والاستجابة للقيام بواجبه وأدائه على الوجه الذي يليق بالعبد مع سيدهم ومولاهم؟ يا أيها المؤمن بالله، تعالى الله في علاه، أنت على باب التحرر من أن يأسرك كائن لتكون في عبوديتك للمكون مأمونا بين الكائنات، نافعا في الكائنات، ناشرا الخير والنور في الكائنات. وتلكم المهمة العظمى التي انتخب الله لها رسله وأمر أتباعهم أن يتبعوه فيها، وختم الرسل بمحمد وأوكل الأمة وأوكل المهمة إلى هذه الأمة. وعند وداعهم في حجة وداعه أخذ يكرر عليهم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، صلى الله عليه وآله وسلم، فيما رسم من الحقوق لله وما طلب الله وشرع من الحقوق في العباد بينهم البين. وإذا استمعت إلى حديث الصحيحين وهو عند الإمام أحمد عليه رضوان عليهم رضوان الله تبارك وتعالى فيما يقول لسيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه، وقد كان ردفه يمشي معه في الطريق، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وإن حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة، أن يدخلهم الجنة. لقد أوتي نبيكم جوامع الكلم فأتى باختصار تلك الحقوق في هذه الدلالة الواسعة: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومفهوم العبادة يجب أن يستقيم في أذهان العباد وفي أذهان أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن إقامة الشعائر المعروفة من أساسيات العبادة، لكن العبادة منصرفة إلى كل حركة في الحياة أدي بها حق منفعة للعباد يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى، ولا تخرج عن ميزان أمره ونهيه. كل حركة في هذا الوجود من المؤمن بالله يقصد بها وجه الله يترتب عليها خير ومصلحة في الدنيا والآخرة لأي مخلوق قائمة على منهج الله فيما أمر وفيما نهى، فهي عبادة الله تبارك وتعالى أن يعبد الله. وكم من مظاهر من مظاهر القراءة أو الصلاة أو الصيام تخرج لفساد نية صاحبها عن وجه العبادة وعن حقيقة العبادة. إن العبادة نور في القلب يعرف به عظمة المعبود فتنطلق به الجوارح في إقامة الشعائر وفي امتثال الأوامر وفي اجتناب الزواجر، وتنطلق في بيعها وشرائها وأخذها وعطائها ومواصلاتها ولقاءاتها واجتماعاتها وعلاقاتها على نورانية من منهج الله قائمة بالخلافة عن الله في ظهر الأرض يعمر بهم الكون واستعمركم فيها. قال تبارك وتعالى أي طلب منكم عمارتها هذه الأرض بمنهاجه الذي شرعه لكم. كذلكم يجب أن يكون مفهوم العبادة، وإذا قام هذا المفهوم في العبادة علمت أن الأمر متصل بالصدق مع الله والإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى. ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قالوا يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه، أيهم هو في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأنزل الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن كان مجيئنا إلى الجمعة عبادة فإنما هو مربوط بالقلوب التي يحضر أصحابها لأداء هذه الشعيرة في الدوافع والبواعث والنيات والمقاصد والاستماع والإنصات والعزمات التي يخرجون بها من بيت ربهم جل جلاله وتعالى في علاه. كذاكم يجب أن يدرك مفهوم العبادة، ما في شعائر الله مجرد مظاهر، ما في شعائر الله مجرد صور، ما في شعائر الله مجرد طقوس تؤدى ويمضي أصحابها. ما من عمل من أعمال العبادة إلا وهو يحفر في القلب أنوار الصدق مع المعبود والإخلاص لوجه الصمد المقصود، ويطهر من الظلمات والأكدار التي تنازل البواطن، ويساعد على تأهيل هذا العبد ليكون مؤديا للأمائن في هذه الحياة. كذلكم جاءت عبادة الله تبارك وتعالى ولا يشركوا به شيئا. أما الشرك الأكبر فهو اعتقاد أن مع الواحد الأحد الإله المعبود شريكا آخر حاشاه، وهو أفظع وأشنع ما يكون من المجدف من الجرائم ومن المآثم ومن الذنوب والظلمات والظلم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. طهرنا منه على يد رسول الله ولسانه بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فبقيت الدواخل في الإشراكات في المراءات وصرف وجه العبادة عن قصد وجه الله إلى تنفيذ أغراض يحمل عليها الهوى، يحمل عليها النفس الأمارة، تحمل عليها المقاصد التي يشبع الإنسان بها غريزته أو طمعه أو مظهره في الحياة، على حساب أن يتعدى على الحق أو أن يؤذي الغير أو أن يخرج عن سواء السبيل الذي شرع الله لنا قيام العبادة عليه، وهو الإخلاص لوجهه الكريم جل جلاله. إن من عبد الله لا يشرك به شيئا واستشعر أن أعظم الحقوق عليه حق الله راعى الله في عباده، راعى الله في أعماله، راقب الله في وظيفته في حركاته وسكناته بتضييع حق الله. يجترئ العباد على الخيانة في الوظائف في المهام في المعاملات وما تعلق بذلك بهذا التضييع لحق الله تعالى وغيابه عن الذهن، يتساهل بحقوق العباد التي شرعها الرب جل جلاله وتعالى في علاه، فيتخذ بعد ذلك من المظاهر العبادية صورة لا روح لها فلا تنفع صاحبها عند الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، حتى يصدق ويخلص لوجه الله. وإنما يتقبل الله من المتقين الذين لا يحولون شيئا من شؤون عبادة الله تبارك وتعالى وسيلة وسلما لقضاء الغرض ولتضييع حق هذا وذاك. إن حقوق الله علينا في عبادته وحده جل جلاله تصلح وتصحح شأن الجهاز القلبي في مراقبة الحي القوي جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم املأ قلوبنا بأنوار الإيمان واليقين، وارزقنا استشعار حقك علينا في كل وقت وحين، حتى لا تتخطفنا خواطر اللعين ولا خواطر النفوس الأمارة فتصدنا عن سبيل الحق المبين. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول، وثبتنا على الحق فيما نفعل، وثبتنا على الحق فيما نعتقد، وأيقظ قلوب الأمة لتفقه عظمة الحقوق عليهم لك يا بارئهم ومنشئهم، فيسعدوا دنيا وآخرة. والله يقول وقوله الحق المبين: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله خير الغافرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك المصطفى محمدٍ وعلى آله وأهل بيته الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد يا عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله واستشعروا عظيم حقه عليكم، ويعينكم على ذلك أن تستشعروا رغبته وإحاطته بكم واطلاعه على هواجسكم وضمائركم وخواطركم، فإن السر والعلانية عند ربكم سواء، وإن الغيب والشهادة عند ربكم سواء، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا جل جلاله وتعالى في علاه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فلا شيء أخوف عليكم منه في الأرض ولا في السماء، ولا شيء أرجى لكم منه كذلكم. يا أيها المؤمنون الذين استشعروا حق الله تبارك وتعالى في عبادته والإخلاص لوجهه، تظهر عليهم كثرة الذكر لله تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، يكثرون ذكر الله تبارك وتعالى في الليل وفي النهار، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في مختلف الأوقات. كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه، وفي خصوصها خصوصا كأيام الموسم الكريم وأيام العشر المقبلة عليكم، أيام التكبير والتسبيح والتحميد، وقد أمرنا بذلك بالنص في الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأكثروا فيها من التسبيح والتكبير والتحميد. يقول بعد أن ذكر أيام العشر وما فيها من الأجر والفضل عند الله تبارك وتعالى: أيها العباد، ومكثر ذكر الله كلما ورد عليه وارد التفكير أن يخون في منصب، أن يخون في وظيفة، أن يخون في شركة، أن يخون في مؤسسة، أن يخون في كرسي يجلس عليه، جاء ذكر الله ليقول له: اذكر إلى من المرجع وإلى من المصير، وعما قليل أنت بين يدي عزيز كبير قدير سميع بصير لطيف خبير، يعلم ما في نفسك فيحاسبك، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فلا يستطيع صاحب الكرسي أن يخون دولته ولا ولي أمره الذي وضعه في هذا المكان، ولا أن يخون فردا من أفراد عامة الرعية، ولا صاحب الكرسي في شركة أن يخون شركته أو أن يستعملها في مصالح نفسه. كذلكم يظهر أثر القيام بحق الله تعالى على العباد فيما يحصل من تعاملات بين العباد. ولأجل ذلك كان خيرنا أحسننا قضاء إذا استقضى، وإنا من أحب العباد على الله تعالى المدعو له بالرحمة. عبد سهل إذا باع، سهل إذا اشترى، سهل إذا قضى، سهل إذا اقتضى، وفي اللفظ الآخر سمح إذا باع، سمح إذا قضى، سمح إذا اقتضى، سمح إذا اشترى. كذلكم تأتي معاني أداء حقوق الله تعالى في واجبنا في هذه الحياة أن لا نجعل من آرائنا محللا لانتهاك حرمات غيرنا أو للتطاول على سوانا. عظموا لا إله إلا الله فذلك من حق الله عليكم، فعظموا أهلها، دعوا التحكم بالآراء، دعوا التحكم بالإرادات النفسية وبالقناعات الشخصية. إن أهل لا إله إلا الله لهم حرمة عظيمة لدى رب البرية، فعظموا حرمة الله في أهل لا إله إلا الله واعملوا على الأخوة. وإذا كنا مطالبين بحسن التعامل مع غير أهل الملة على وفق الشريعة، فكيف بعد ذلك نأتي إلى أهل لا إله إلا الله ويزين لنا الشيطان بتسويلاته أن نستحل عرضا أو دما أو كذبا أو زيغا أو تقصيرا في حق. يا رب أيقظ قلوب المسلمين واجعل لهم وجهة صادقة إليك تحيا بها فيهم حقائق الدين، ويعملون على النصح لك ولرسولك ولكتابك ولأئمة المسلمين وعامتهم، فتذهب الخيانة ويذهب اللوم وتذهب الخديعة ويذهب اتخاذ الأغراض بصورة الدين أو الشريعة، ويطلب كل مراده من الوجه المشروع الذي شرعه الله له. اللهم أحي المسلمين على حقيقة التقوى، وأصلح لنا ولهم السر والنجوى. اللهم صل وسلم على من علمنا كريم الأخلاق ودعانا للقيام بحقك يا خلاق، عبدك المصطفى المتواضع الخاشع المنيب السمح العفو الصفوح، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان من مجلى عبوديته أن قام على المنبر في آخر أيام حياته وقال: يا أيها العباد، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، فمن كان عنده مظلمة عندي فليأخذها، من كان له حق في جسدي فهذا جسدي فليقتص مني، ومن كان له حق في مالي فهذا مالي فليأخذ حقه منه. وضج الصحابة بالبكاء أمام سيد أهل الوفاء وإمام أهل التواضع والخشوع الذي حقه أعظم الحقوق على الخلق بعد حق الله الخالق سبحانه وتعالى. اللهم عرفنا حقك وارزقنا القيام به، وعرفنا حق رسولك وارزقنا القيام به، وعرفنا حق الصحابة والأخيار والصالحين والمقربين من عبادك ووفقنا للقيام به، وعرفنا حقوق الوالدين والأقارب والأرحام وحقوق عامة المسلمين ووفقنا للقيام به، وعرفنا حق كل من له حق علينا ووفقنا للقيام به. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القائم بالحقوق وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وعلينا معهم وفيهم يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك لنا وللمؤمنين. اللهم اغفر للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس هذه الدولة، وافسح له في قبره وارفع له الدرجات، ومن مضى من أهل هذه البلدان. اللهم اغفر لنا ولهم ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات، ووفق اللهم خليفته الشيخ خليفة وحكام هذه الإمارات لما فيه مرضاتك ولما به رفعة المسلمين وعزة الدين، وخير العباد والبلاد والبشر أجمعين، كما بعثت بذلك عبدك الواسع بالشريعة الواسعة رحمة للعالمين. اللهم اكتب لهم التوفيق ولولاة أمور المسلمين والاستقامة من غير تعويق، وسخر الأسباب لهم في ذلك ذلك، وهيئ لهم البطانات الصالحات، وادفع عنا وعنهم شر أهل الخيانات والضر والفساد يا رب العالمين. أدم هذه البلاد آمنة رخية وبلاد المسلمين، وأصلح شؤون أهل لا إله إلا الله، ولا تصرفنا من هذه الجمعة إلا بقلوب عليك مقبلة وإليك متوجهة، مستشعرة اطلاعك عليها وأن حقك أعظم الحقوق عليها. اللهم ارزقنا حسن القيام بين يديك في الصلاة والعمل على مقتضى ذلك فيما بعد، يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.